الفساق يا قاتل الأطفال طوبى للعدا.
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج الإرهاب الشيعي. ما زلنا نفتح أخطر الملفات لجرائم الشيعة عبر التاريخ حتى وقتنا هذا. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على جرائم أخرى، وهي جرائم اغتيال مجموعة من العلماء والقضاء. في هذه الحلقة أيضا سيحدثنا فضيلة الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل عن تفاصيل هذه الجرائم. حياك الله دكتور محمد.
حياك الله العالم المحترم حسام.
دكتور محمد، يعني حتى العلماء وحتى القضاء ما سلموا من الإرهاب الشيعي؟ تفضل.
والله أنا أظن حتى في واقعنا هذا ما سلم حتى لا الصغار ولا الرضع ولا الأطفال ولا النساء. خلاصة المسألة زي ما ذكرت حضرتك ذكرت أننا أردنا أن نستثمر الوقت للمشاهدين والمشاهدات. مثلا الحلقة الماضية أتينا بثلاث شخصيات، لا في هذا الحلقة أنت بثمانية. ليه؟ لأن الكثرة، وليلتمس لنا العذر الأهل والأحبات وكذا بالنسبة لعوام الشيعة، فإننا نريد أن نظهر لهم جانبا من شلالات الدماء التي سالت من أجساد
ونريد أيضا أن نأتي بأكبر عدد ممكن في الحلقة
العلماء والقضاء والدعاء والوعاظ، يعني من الجميع. ولذلك احنا ما بنأتيش بنماذج من عوام الناس، ده احنا بنأتي نماذج من القادة، الأمراء، الحكام، القضاة الكبار جدا، العلماء الكبار جدا، حتى إن كانوا وعاظا الذين ملأوا الأرض وعظا. يعني أبدأ بسرعة جدا، ولذلك أنا بستأذنك أنني هجري شوي. هذا هو يعني أبو القاسم ابن إمام الحرمين. القضية لم تقف على الإطلاق على النكاية بمن يريدون نكاية منه، لا، بل إن استطاعوا أن يحرقوا كبدهم على فلذات أكباده بدأوا بذلك. إذن القضية ليست هي عداوة مطلقة لفلان، ولكن تشفي من أي أحد من أهل السنة والجماعة.
يعني إحنا يمكن القول هنا أنه ليس هناك سبب واضح أو سبب مؤكد لاغتيال قاضي أو لاغتيال عالم بعينه.
قضية وجود. يعني معنى هل أني أمقت العالم فلانا؟ إذن عداء بينك وبين العالم ده؟ لا، يذهب إلى ولده كي يقتله. ليه؟ هو يعلم أن الولد هذا إنما هو بار، إنما هو تقي، إنما هو مثل أبيه، ولو محترم امتد به العمر صار له من الشأن كشأن أبيه. أو حتى أنه محبوب جدا لدى أبيه، فيريد أن يحرق كبد الأب على ذلك. ولذلك هم متخصصون في تلك المصيبة. ولذا الإسلام أمرنا جميعا بالعدل، حتى بالنسبة للقصاص أن نكون عادلين فيه، حتى بالنسبة لرد المظلمة التي وقعت علينا، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. فتلاحظ زي فأنا أعاقب بقدر العقوبة التي وقعت علي. مثلا ده لو ما بالك بأناس لم يقع عليهم ظلم على الإطلاق، بل هم الظلمة هم الفجرة في تلك المسألة.
يعني هذا فقط من أجل يعني الحقد والكراهية على أهل السنة. يعني قد يقول لك البعض أنه قد من الممكن أن هناك عالم صوته دائما يصدح بالحق لمواجهة الشيعة الروافض أو لمواجهة الإرهاب الشيعي أو مواجهة يعني هؤلاء بشكل عام، هل هذا سبب من ضمن الأسباب أم أنه ليس السبب الرئيسي أو السبب الأساسي؟
هو الأصل. لكن ما احترم أنت عايز تقتل هذا الرجل، مش قادر يصل إلى هذا الرجل، لا أصل إلى ولدي، أحرق الكبد على الولد. هذا تعدي خطير جدا، ده حتى تعدي في الخصومة، تعدي في الحقد، تعدي في الإجرام، يعني تعدي حدود كاملة. فهذا الرجل اللي هو أبو القاسم ده ابن إمام الحرمين، وكان أبوه محبوب جدا، ولذلك صاحب سير أعلام نبلاء الإمام الذهبي شيخ الإسلام، وكذلك ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية، يعني أثنى الثناء الجميل على الولد وعلى أبيه. المهم قتله بعض الباطنية بنيسابور رحمه الله، ترقب له، يعلم أن ليس له من الحرس أحد على الإطلاق. ليه؟ ده ابن عالم وخلاص، إنما ابنه ماشي وخلاص، ما ليس له في المجال، لا هو بالمعادل هؤلاء ولا هو بالمقاتل هؤلاء ولا هو بالمتكلم في هؤلاء ولا هو محترامي في مكانة أبي حتى يسمع العالم منه ما يقال في أمر الشيعة. ولذلك ترقبوا أمره وراقبوه، حتى إذا كان في أحد الطرق بنيسابور انقضوا عليه من كل اتجاه، فمزقوه بالسكاكين وقتلوه، وأثنى العلماء عليه كثيرا.
طيب دكتور محمد، من كان يختار الهدف أو الضحية؟
الحكيم مع القادة العسكريين.
الحكيم أيضا؟
أي نعم.
يعني هو من يختار الهدف، لا، وهو من يتم بالضبط من خلاله وضع السيناريو أو الخطة التي سيتم قتله من خلالها.
لكن مثلا ممكن، هل ممكن يقع شيء بدون الرجوع؟ نعم ممكن. يعني في الاضطرابات اللي في العراق مثلا طبعا اللي هم شوية الحرفيش بتوع الحج الشعبي.
نعم.
ساعة الفوضى هذه خلاص فرصة إيه أي حد يتقابله من السنة من الرجال من النساء من الأطفال من الرضع من أي اتجاه دي فوضى بقى بدون العودة إلى هؤلاء. طبعا حتى حينما يعود إلى هؤلاء ويقول فعلت يباركون له ذلك مثل الشيطان. يعني حينما يجتمع بالشياطين على عرشه على البحر تعالى أنت عملت النهارده تعالى أنت عملت عشان ألبس التاج يعني يلبس التاج لمن فعل أكثر. هؤلاء كأمثال الستاني وكأمثال القيادة المتمثلة في المجرمين السياسيين طبعا بفرح بمثل هذه الأمور وفي حالة الفوضى لا انتظار على الإطلاق لا انتظار خلص اللي تقدر تخلص عليه
وبالتالي ليس هناك هدف محدد وقته.
أي نعم وبدليل إن مدام لسه ما فيش فوضى لابد تأخذ الكلام يا من الحكيم يا من القادة العسكريين. بدليل علي بن اليقطين لما قتل 500 نفس في سجن الرشيد دون أن يرجع إلى الحكيم إلى المرجعية بتاعته حكم عليه بماذا؟ بأن عليه أن يذبح شاه. مش إن الكفارة دي تساوي كده لا قالوا ده بدون ما يساويش الشاه بس لأنك مرجعتش ليا مرجعتش ليا في السؤال
برغم أنه قتل 500 نفس
500 نفس ده مطلوب ومأجور عندهم معايا حضرتك إزاي؟
نعم.
طيب أدخل للشخصية الثانية
الجريمة الثانية
اغتيال أبي المظفر الخجندي الواعظ.
نعم.
دي كانت في الرومان 97 هذا الواعظ اشتهر عمرو تتعلم ربما يكون الواعظ لكن له من الشأن الكثير يعني لا هو بالفقيه ولا هو بالعالم المثقل ولا هو بالأصولي ولا هو بالقائل ولا هو بكذا إلى آخر ذلك لكنه واعظ. لكن الناس دائما يميلون إلى الوعظ وبالذات السواد الأعظم البسطاء ولذلك مثلا في
زمان
في زماننا الواعظ له شهرة أكثر من العالم الفقيه وأكثر من المحدث. لماذا؟ لأن الناس تفقه الوعظ لكن لا يفقهون الحديث الرواية والدراية ولا يفقهون علم الأصول وعلم الآلة إلى آخر هذه الأمور وذلك هذا نال من الشهرة ما نال وكان مربيا جمع ما بين الوعظ وكان الناس يسمعون له ويكون وقتونه من كل فج عميق كي يتعلم وكي يسمع وكي يتعظه ولذلك لما ذاع صيته وصار يمثل خطرا لأنه كان مسموع الكلمة وكان يمقت هؤلاء وكان يفضح أمرهم فيما هم عليه من معتقد ولذلك صوبوا إليه الغدر. ماذا جرى؟ هذا الرجل كونه كان واعظا اهتم أيضا بالفقه الشافعي على قدر ما هو عليه لأنه كان شافعي المذهب فكان فقيها شافعيا مدرسا قتله رافضي في الفتنة وأثنى عليه العلماء وقالوا في البداية مثلا كان فاضلا وكان نظام الملك يزوره ويعظمه ومدام طبعا نظام الملك بيزوره وبيعظمه وكان فاضلا وكان يمقت هذا المعتقد إذن لابد وأن يستهدف من قبل هؤلاء. أدخلوا على الشخصية الثالثة اغتيال أبي جعفر المشاط من شيوخ الشافعي وأيضا من شيوخ هذا الذي ذكرناه الذي اغتيل هذا. أهل العلم يقولون قتل سنة 498 وحينما قتلوا أبا جعفر ابن المشاط فرحوا جدا. لماذا؟ لأنهم قتلوا الشيخ وتلميذه الذي ينتظر أن يسد مسده ولذلك قالوا كان من شيوخ الشافعية أخذ الفقه عن الخجندي الذي كنت أتكلم عنه يعني هذا الرجل من كونه كان واعظا إلا أنه كان فقيها على المذهب الشافعي وكان يدرس بالرأي وكان يعظ الناس فلما نزل من كرسيه وخارج بقى أتاه باطني على أنه عايز يسأل في سؤال شرعي فلما قال ابنه مني دنا منه فما كان منه إلا أن أعطاه بسكين فقتله في الحال.
نعم يعني نفس السيناريوهات تتكرر
هي. طيب أدخل إلى الشخصية الرابعة سنة 523 وثب الإسماعيلية على عبد اللطيف ابن الخجندي رئيس الشافعية بأصبهان فلماذا ذهبوا إلى ولده؟ هم قتلوا كما نعلم الخجندي وقتلوا تلميذ الخجندي هنا لماذا قتلوا هذا الرجل؟ أهل العلم يقولون من باب الحقد على الشخص يكون الحقد على الذرية بمعنى إما يجي واحد زي نور الملك يقول لهم إيه إحنا الوقت في معركة مع أتباع يزيد هو فين يزيد؟ فين يزيد؟ يقول لهم إحنا أتباع الحسين أنت الشر ده كله من بيع مسابح وبتاع لمليارات تقول من أتباع الحسين خلاصة المسألة إن يقول لك لا إنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحية اللي هم الروافض كذلك انظروا السني بقى السني من ظهر السني خطر على وجودي ليه؟ هيفضح أمري هيفضح معتقدي هيفضح ما أنا عليه المكتسبات اللي أنا عايش عليها من الغدر والترزاق والإجراءات تروح ولذلك مستهدف كذلك ولذلك هنا استهدفه يعني الإسماعيلية فوثبوا عليه فقتلوه، وكان ذا رئاسة عظيمة وتحكم كثير. أنتقل إلى الشخصية رقم 5 سنة 519، القاضي أبو سعيد محمد بن نصر بن منصور الهروي. هذا القاضي العظيم، أولا أهل العلم حينما ينظرون إلى القاضي في زماننا هذا يقال القاضي محترم إما في المحاكم المستعجلة، إما في المحاكم الاقتصادية، إما في المحاكم الجنائية، إما في إلى آخر هذه الأمور. القاضي قديما كان عالما، وذلك ما كان يولى القضاء إلا العالم الفقيه، يكون ملم بأمور الفقه، وذلك كان يقال هذا فقيه، إذا وله القضاء، وله القضاء،
يعني الفقيه في الدين كان يتولى القضاء،
كان هو الذي يتولى القضاء. ولذلك هذا الرجل من كونه كان عالما فذا فقيها اختير للقضاء، فجمع بين الفقه وما بين القضاء، وكان مشهورا بحدته على اعداء الله وعلى المبتدعة، وكان صاحب كلمة حق.
يعني القضاء في هذه المرحلة كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالدين،
بالشرع، بالشرع. لماذا؟ لأن كما تعلم لم تكن هناك قوانين وضعية على الإطلاق.
نعم.
ثانيا، ما كان يختار القاضي من جمعة كذا إلى آخر هذه، ولكن من العلماء المعتمدين، من الأئمة المعتمدين أيضا. يعني كان واحد منهم مثلا لا يجر على أن يفتي على الإطلاق إلا إذا أجيز من مجموعة كبيرة جدا من الفقهاء المجتهدين، لذا لم يجز لا يتعرض ولا يتصدى، من زي زماننا دي أي حد يتقال له فضيلة الشيخ، أي حد يلبس بتاعه يألف حتى قرآن، يألف زبور، يألف أي حاجة، أو ما أنت شايف عندنا القنوات.
نعم.
بتطلع مسوخ يألف لك قرآن، يألف لك أحاديث، ربنا يأخذهم. المهم هذا القاضي قتله الباطنية، وكان قد مضى إلى خراسان في رسالة الخليفة إلى السلطان سنجر، فعاد فقتل، وكان ذا مروءة عزيزة وتقدم كثير في الدولة السلجوقية.
نعم.
طيب أنتقل إلى الشخصية التي تليه عشان نشوف الغدر قد إيه اللي ما بيخلصش ليه.
يعني إحنا يعني هنا نحاول بشكل أو بآخر أن نرى أوجه الاختلاف وأوجه التشابه بين قضية وأخرى.
بالضبط. هنا القاضي بقى أبو العلاء صاعد بن أبي محمد بن سابور الحنفي، هنا بقى القتل بقى في الجامع، هنا القتل والاستهداف والغدر إنما يكون في الجامع، وهذا مكرر معنا كثير جدا. قتل هذا القاضي العظيم بجامع أصبهان، قتله باطني، وكان هذا القاضي على المذهب الحنفي، يعني كما قلت لك كان فقيها. الفقيه بيبقى فيه فقيه على المذهب الحنفي، فقيه على المذهب الشافعي، فقيه على المذهب المالكي، فقيه على المذهب الحنبلي، وأحيانا يكون العالم الأوحد، هذا ملم بالمذاهب الأربعة فيكون فقيها، وهذا حدث في التاريخ كثيرا جدا.
نعم.
هذا رجل كان حنفيا لكنه كان ذا جرأة وكان ذا إقدام، وكان يعني يمقت أعداء الله جل وعلا، وذلك استهدف بجامع أصبهان، قتله باطني غدرا وخيانة. أنتقل إلى الشخصية التي تليه، قاضي أصبهان عبيد الله بن علي الخطيبي بهمذان، في هذه السنة في صفر 574 قتل قاضي أصبهان عبيد الله ابن علي الخطيبي بهمذان، وكان قد تجرد في أمر الباطنية. يعني إيه؟ يعني هو كان معادلهم جدا، وكانوا بعده ده أمر بقى جهاري في عداوة بين الطرفين جدا جدا، هو يفضح أمرهم وهم يؤكدون على قتله، يعني هم يعني كانوا مصرين على النيل منه، وإذاك أرسلوا إليه التهديدات الكثيرة جدا، وإذاك كان حريصا جدا يخرج بحراسة، وكان يتدرع، وإذاك كان صار يلبس درعا حذرا منهم ويحتاط ويحترس.
فقط هنا أشرت إلى نقطة هامة دكتور محمد، وهي مسألة التهديدات.
التهديدات،
هل هؤلاء كانوا قبل يعني أن يقوموا بعملية الاغتيال أو الجريمة التي يرتكبوها، هل يقومون أو يرسلون على الأقل إنذارات إلى الهدف، أم لا يقومون بالاغتيال مرة واحدة؟
متى يرسلون التهديدات؟
نعم.
إذا كانت الإنسان من أحد الناس أو لم يكن من القادة ولا من الكبار ولا من الذين لهم سطوة في الدولة. ليه؟ لأنه إن أرسل التهديد إلى هذا صير الجيش إليهم فقتلهم.
بالضبط.
ليه؟ لا خلاص أنت جاي تقتلني، لا أجل أقتلك بقى، أنت المعتدي.
متى كان يكون هناك
التهديد؟
تهديدات مصدقة،
حينما يكون رجل مثلا، حينما يكون عالما زاهدا، حينما يكون قاضيا ليست له محترم،
ليس صاحب سلطة،
أيوه، وليس له جيش يسيره على الإطلاق، فكانوا يرسلون إليه، ولذلك نعم كانوا والعياذ بالله يفعلون هذا الإجرام.
نعم.
ولذلك قصد إنسان أعجمي يوم جمعة ودخل بينه وبين أصحابه على أنه سائل، فلما وصل إليه طعنه فقتله.
طيب. يعني هل هناك جرائم أخرى فيما يتعلق بالقضاء والعلماء؟ تفضل.
يعني هنا اغتيال آخر برضو بجامع، يعني في المسجد، بس يوم عيد فطر بقى الناس فرحانة، الناس بتكبر الناس بيت، ولذلك من اللي هينظر بقى من اللي يجي يقتل من اللي كده، ده فرحة العيد وتكبيرات العيد اللي بتهز الجميع. ولذلك هنا في تاريخ الإسلام سنة 399 بالنسبة لأبو العلاء البخاري القاضي كان من أهل أصبهان والإمام المقدم في زمانه على أقرانه فضلا وعلما وزودا وتواضعا، وكان متفقيا على مذهب أبي حنيفة حتى صار مفتي لأصبهان. المهم هذا قتل في يوم عيد الفطر على يد هذا المجرم الباطني، وكان له من العمر 55 سنة.
نعم. طيب في هذه الحلقة نحن سلطنا الضوء على مجموعة كبيرة من اغتيال العلماء والقضاء، لكن أيضا كانت مسألة الشحن الطائفي كانت طبعاً موجودة وبشدة، وربما وأنت أشرت يعني إلى مسألة أتباع يزيد وأتباع الحسين بالضبط. وهذا يشير أو يدل بشكل أو بآخر إلى أن الصراع سيظل مستمر أطول فترة ممكنة بالضبط. لأن يعني هم يطلقون علينا أننا أتباع يزيد، وبالتالي نسل يزيد ما زال مستمر وسيستمر. إذن الصراع سيطول أطول فترة ممكنة بيننا وبينها.
أستاذ حسام، الصراع مستمر إلى أن ينتهي الشيعة، لأن الشيعة لا بقاء لهم، أما السنة فلهم البقاء إلى قيام الساعة.
نعم.
وهذا بالاستقراء من خلال نصوص الكتاب.
مسألة نهاية الشيعة هنا تحتم المواجهة
بدليل بالنسبة لعلامات الساعة الكبرى لا تسمع عن شيعة فيها على الإطلاق. إذن ليس لهم وجود حتى بالنسبة لعلامات الساعة الكبرى، ما قبل العلامات الساعة الكبرى ليس لهم وجود على الإطلاق. إذن هم بدعة ظهرت في وقت زمني لها بداية ولها نهاية ولم تدوم. أما الصراع الدائم ده اللي بين المسلمين واليهود، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، ده الصراع الأخير والكبير والمرير. أما هؤلاء دول مجموعة مرتزقة، مجموعة خونة، بيقول الإنسان من الخلف ومن الظهر، يغتال يتعاون مع القاتل إلى آخر هذه الأمور. ولذلك بما أنهم ليس لهم معتقد سماوي، يعني ما أقصدش بقى أن في التحريف أو غير التحريف، ليس لهم معتقد سماوي في الأصل أطلاق، وأصحاب ديانة مؤلفة ملفقة زي البهائية والقديانية وما شابه ذلك، فليس لها بقاء على الإطلاق، وليس لها حتى مع احترامي الديمومة لا في المنطقة العربية ولا في غيرها على الإطلاق. طالما الغرب بحاجة إلى هؤلاء يعني لهم وجود، طالما أعداء الأمة بحاجة إلى هؤلاء لهم رمق في الحياة.
يعني تقصد أن الغرب هم نفسهم هم من سيقومون بالتخلص من هؤلاء؟ أما
بالضبط أنا لا أقصد أن المسلمين، بدليل أن المسلمين يعني ما تعلموا من التاريخ كثيرا على الإطلاق وما فقهوا، لكن دائما أذكرك بقول الله جل وعلا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، بعد ما بيأخذ منه اللي هو عاوزه تماما الثاني بيصير خطر عليه هو. ليه؟ من كثرة التعاملات مع
يعني
بعض.
بعد كل هذا التعاون من الممكن أن يتخلص الغرب من الشيعة؟
طبعا لابد لسبب واحد، لأن أوراق هذا
أنت تقول لابد.
لابد
يعني سيتم بالفعل.
إيه نعم. أوراق هذا هؤلاء مكشوفة عند أوراق هؤلاء مكشوفة عند هؤلاء، ولذلك حينما يأخذ مراده من الضعيف لابد وأن ننهيه حتى تذوب جرائمه. يلوتي ما يطلع ترامب يقول لك دولة الرعاية الإرهاب في العالم، ما أنتوا اللي دعمينها، دي الدولة اللي كيتنا على بصاركم وبصائركم إلى آخر هذه الأمور، الأفلام اللي أنت شايفها دي، حزب الله منظمة شيعية منظمة إرهابية، ما أنتوا اللي بتمولوها وأنتوا اللي بتساعدوها، وموجود على أرض سهلة في سوريا وأنتوا اللي سايبينها، مع احترامي والدعم لها بالكلية في الوقت اللي المعارضة بتتقتل فيه ليل نهار من الأطفال والرضع والنساء من المدنيين حتى المستشفيات، لم تسلم منكم على الإطلاق. إذن ده فيلم أنتوا محتاجين هؤلاء المرتزقة إلى وقت ما. الوقت ده هل هو خلف عقدي مش عقدي، ولكن طموح في الكعك، طموح يعني إيران الوقت تلك ما فرصة، أي دولة فشلة الوقت على أنقاض الأمة الإسلامية ممكن تقوم، خلي بالك لأن أمة فشلة منهارة. يجي مثلا الإيرانيين عايزين يكونوا إمبراطورية فارسية، فرصة لأنه ما فيش عرب أصلا، يلا ناكل سوريا ناكل العراق ناكل لبنان ناكل اليمن بعد كده ناكل البحرين إلى آخر هذه الأمور. ولذلك لما بيتسع بقى النام بتاعهم وبيصدقوا الأكذوبة اللي طرحوها وأنهم صاروا إمبراطورية ويعيشوا وهم، الغرب يسيبهم يلعبوا يفرشحوا، وفي الآخر مع احترامي لا أنا استعملتك، انتهت الورقة زي ما بيعملوا مع بعض حكام العرب، لا أنا أقصك بقى في الحالة دي. ولذلك النظام الملالي عمره قرب جدا
على مدار التاريخ وفي كتب التاريخ. يعني هل تم بالفعل التخلص من هؤلاء الروافض على يد أعداء الأمة الإسلامية؟
أنا أقول لك الخذلان والتخلص.
نعم.
يعني مثلا أنت طار لما جوم العراق طبعا الجماعة الشيعة كانوا منتظرين منهم أن يعملوا مدارس ومساجد وكتب مكافأة على ما صنعوا بأهل السنة وعلى إدخالهم والتعاون والتواطؤ معهم. أذلوهم، بل أذلوا ابن العلقمي، حتى أن المرأة المسلمة كانت تمر على ابن العلقمي ويركب حمارة وتقول انظر لقد كبروك من الخلافة العباسية وجعلوك كذا واركبوك كذا، أما هؤلاء أذلوك وفعلوا كذا لأنه صار ذليلا على أيدي هؤلاء. بل مع احترامي تنحوا عنهم وجعلوا الذلة عليهم أكثر. مع احترامي صحيح أنهم لم يقتلوا منهم إلا لكن جعلوهم أذلة في الخيانة مع الصليبيين لاسترداد بيت المقدس لصالح الصليبيين. كان هناك اتفاق خذلوهم ثم ضربوهم وقتلوا منهم عددا كثيرا إلا أن الروافض فروا من بأس هؤلاء.
نعم.
إذن أنا بقول لك شيطان مع فريسة. ولذلك نظام الملالي أنا بقول لك وأنا وإنت عايشين أهو بإذن الله قريبا جدا لن تجد له. أنت عارف أمريكا ودول شافوا الدول صدقوا نفسهم دولة ما فيهاش بنية تحتية ومنهارة وعاملة نفسها إمبراطورية، دولة قعدت سير الشر في المنطقة العربية للترهل الموجود في المؤسسات العربية والدول العربية وعدم الاتفاق بين القادة العرب إلى آخر هذه الأمور، والمصالح بتاعها هؤلاء بقت في خطر. ثانيا صنعوا أخطر من الدواعش، ميليشيات مسلحة إرهابية لأعلى درجة بدأوا يهددوا الآن الأمريكيين ويقولوا إحنا المقاومة وإحنا هنجلكوا وترامب خايف مننا. ولذلك أنا بقول هذاك هيسقطوا نظام، مش هيضربوا إيران ضرب لا، هيسقطوا نظام الملالي. وهتلاقي الإصلاحين اللي طلعوا وبقول هالك الولد بتاع نصر اللي بتاع ده اللي في لبنان ده هو اللي في جنوب لبنان ساعتها يجيبوا له بتاع كده هيقعد عليه في الاخر خبور ما عادش له الا هذا الامر. وهتشوف كل هؤلاء ليه؟ لان ورقه الشيطان احترقت. وانا بقولها لك سنوات قليله جدا ولن تسمع نفسا كما كانوا في عهد صدام. ما كناش نسمع عن حاجه اسمها شيعه الوقت. انا بقول لك ايام او سنوات قليله جدا ولن تسمع عنها.
يعني سنوات قليله وستنتهي ما تسمى أيوة.
لسبب السنة ما حدش يقدر
يعني ليه. عملوا نفسهم أسطورة.
أيوة
أسطورة الشيعة
ده في مذهب للتاريخ. إنما السنة ما هزلوش لسبب لأن في موعود إلهي ما تنفعش تكذبه.
نعم.
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نورك ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
نعم. على أي حال فضيلة الدكتور محمد الزغبي أشكرك شكرا جزيلا أستاذ. ويعني سننتظر السنوات القادمة
الله.
بإذن الله تعالى لينتهي ما يسمى بالشيعة. نعم شكرا جزيلا لك كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. لكم مني أراك التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.